بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل دروس علوم القرآن من المختصر المهذب من المقدمات الأساسية في علوم القرآن. انتهينا من بعض المباحث المتعلقة بالنزول. أخذنا أسباب النزول والمكي والمدني، وأول ما نزل وآخر ما نزل. المبحث الثاني، المراد بالأحرف السبعة. المبحث الثاني هو ولا الثالث؟ هذا الفصل الخامس الآن. أيوة، عفوا، نرجع. أي الفصل الخامس، الأحرف السبعة. المبحث الأول، إنزال القرآن على سبعة أحرف. طبعا هذا من الموضوعات الكبيرة في إنزال القرآن، ولو تعلق بالنزول ولو تعلق بالقراءات. تواترت، عرض المؤلف جيد لهذا الموضوع، عرضه من خلال الأحاديث وما يؤخذ منها. ففي الفصل أو المبحث الأول، إنزال القرآن على سبعة أحرف، تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزل القرآن على سبعة أحرف، تواتر. والتواتر تعلمون هو أعلى درجات الثبوت، لأنه يفيد القطع. ثم ذكر أمثلة، منها على سبيل المثال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. متفق عليه. وحديث أخرى كثيرة، قال: هذه الأحرف السبعة التي ذكرتها الأحاديث جميعها قرآن أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست اجتهادا، هكذا أنزلت. قصد بها التيسير على الأمة في أخذ القرآن وتلاوته، يجب الإيمان بها من حيث الإجمال، كما يجب الإيمان بما علمنا صحة نقله منها من حيث التفصيل، ولا يحل الإقدام على جحدها أو جحد شيء منها إذا ثبت النقل منه به، وإن لم يأتي على موافقة رسم المصحف، كما سترى بعض أمثلته في المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم المبحث الثاني وهو المهم، إيش المراد بالأحرف السبعة؟ هذه مسألة كبيرة وطويلة ولم تحسم بعد، ولا أظنها تحسم، لكن نسدد ونقارب كما سدد العلماء وقاربوا وذكروا الأقوال ورجحوا ما يرونه راجحا. قال المؤلف: اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال. طبعا القول بأنها 40 قول أو 35 قول كلها يعني تكثير، ما هو صحيح، ما يعني بالكثير تتعدى سبعة أقوال. وأما من قال بأنها وصلت إلى 40 قول أو 35 قول، ولما تمحصها كلها ترجع إلى خمسة أقوال. فبعض العلماء مولع بالتكثير، وأحياناً يذكر تصل، بعدين وين تصل؟ من اللي ذكر 40 قول؟ ما في أحد ذكر 40 قول، ولا أحد ذكر 30، ولا أحد ذكر 20 أصلاً، بس تصل، وين تصل هذه؟ كلام ظني يعني مبني على، فلا تكاد يعني بالكثير سبعة أقوال إلى عشرة أقوال إن أكثرنا، وترجع إلى خمسة أو ستة أقوال ذكر المؤلف أشهرها. فقال: سبع لغات للمعنى الواحد، سبع لغات للمعنى الواحد، يعني لغة ألفاظ متعددة والمعنى واحد. وهذا بمنزلة قولك هلم، تعال، أقبل، إلي، قصدي، نحوي، كلها بمعنى تعال، وإن اختلفت في لفظها فقد اتحدت في معناها ولم تتخالف. هذا القول الأول، وهو الذي سيرجحه المؤلف بعد قليل. الثاني، سبع لغات منثورة في القرآن يتألف من مجموعها. سبع لغات منثورة في القرآن، سبع لغات، أغلبه بلغة قريش، ومنه بلغة هذيل أو ثقيف أو تميم أو اليمن، لغة أهل اليمن أو غيرهم. وهذا القول فيه من قال به. الثالث، سبعة وجوه من المعاني، هي الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال. الرابع، الوجوه السبعة للتغاير الطارئ على التركيب، واختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية، والجمع والتذكير بالإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، واختلاف وجوه الإعراب، واختلاف التصريف والتقديم والتأخير، والاختلاف بالإبدال والزيادة والنقص، واختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق. هذه الوجوه السبعة، وهذا قول رجح بعض العلماء خاصة بعض المتأخرين. لا، الثالث يعني يقولون أن في القرآن سبع نواحي، سبع أنواع، فيه أمر ونهي وحلال وحرام وقصص وأمثال. هذا قول باطل، هذا لا يتفق مع الأحرف السبعة، ولا فيه ما الأحرف السبعة ما تشهد له. أما وجوه السبعة التغاير، هذا ذكرها ابن الجزري، وذكرها ابن قتيبة، وذكرها الزرقاني، ورجحوه، والصحيح عدم رجحانه لما سيأتي، لأن التيسير لا يظهر فيه. إيش فيه من تيسير؟ يعني هو الأصل أنها نزلت للتيسير. الراجح من هذه المذاهب هو المذهب الأول، ويكاد يكون هو المذهب الأسلم من الإشكالات، وهو الذي رجحه جمهور العلماء المتقدمين وكبار المحققين، منهم ابن جرير الطبري، ابن عبد البر، وهو من أوسع من قرر هذا القول في التمهيد، كتاب التمهيد. وهذا من مما يوجد من موضوعات علوم القرآن في غير مظانها، في شرحه لهذا الحديث توسع جدا وقرر هذا القول تقريرا قويا. وابن جرير من أقوى من رجحه أيضا، وينسبه القرطبي وغيره إلى الجمهور، جمهور المتقدمين. الراجح أنها سبعة ألفاظ، أو سبع لغات ألفاظ والمعنى واحد، للمعنى الواحد. قال المؤلف: وذلك أن الأحاديث المتواترة الواردة فيه، والتي هي طريقنا لإثبات الأحرف السبعة، يعني لا مجال للقول في معنى الأحرف السبعة إلا الأحاديث، نتأملها وننظر فيها لنستخرج معنى الأحرف السبعة من خلالها. قال: الأحاديث والروايات بيّنت بوضوح أنه اختلاف حروف لا اختلاف معاني، اختلاف حروف ألفاظ لا اختلاف معاني، مقصود به رفع الحرج عن التالين من أصحاب الألسنة المختلفة. لأنه في الروايات: اللهم من يسألك معافاتك ومغفرتك، وإن أمتي لا تطيق ذلك، لا تطيق النطق بلفظ ما تعودت عليه. قال: والإنسان قد يجري في استعماله لفظ هلم مثلا بدل أقبل، ويجده بالاعتياد أيسر عليه، فرفع الحرج في مثل ذلك بنزول القرآن على الحروف المختلفة الجارية في الاستعمال، ما دام المعنى متفقا غير متخالف. ومنه كذلك تقديم لفظ أو تأخيره والمعنى متحد. وهذا يبينه بوضوح حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألم تقرئني؟ فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى. فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ فقال: بلى. كلاكما محسن مجمل. قال: فقلت له، يعني كأنه راجعه، كيف يعني، كيف تجي هذه؟ مختلفة وأنت أقرأت لي كذا وهو كذا. أبي وجاء في رواية فجاء في نفسي من الشك ما الله به عليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه تعامل مربي ناصح حريص، لأن الشك هنا خطير، فضرب على صدره وقال اللهم أذهب عنه الشك، وأمره الله بأن يقرأ على أبي سورة البينة، خص أبي سورة البينة لأجل أن يكون على بينة ويزول الشك. الحرص حرص المربي على تثبيت أصحابه وإزالة الشكوك مطلب، ما هو يقول كيف تشك هذا هذا يقبل هذا، فقد يؤدي به هذا إلى مزيد من لكنه أخذ وعالج بأسلوب والله سبحانه أمر نبيه بأن يقرأ على أبي سورة البينة، ولاحظ سورة البينة وعلاقتها بالشك. وهذه ذكرها ابن كثير بالمناسبة في مقدمة تفسيره لسورة البينة، وإيش ليش خص أبي بها؟ لأنه إمام في القراءة، أقرأ الصحابة أمي فأبي، وللنبي صلى الله عليه وسلم عناية به في باب الإقراء والقرآن وفضل القرآن، ويخصها بأشياء حتى يكون إمام في هذا الباب. الشاهد قال فقلت له فضرب صدري وقال يا أبي بن كعب إني أقرأت القرآن، أنا نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو على حرفين، قال فقال الملك الذي معي على حرفين، فقلت على حرفين، فقال على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي على ثلاثة، فقلت على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف. إن قلت، شوف هذا الشاهد، إن قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما أو قلت عليما سميعا فالله كذلك. اختلاف ألفاظ والمعنى من حيث الإخبار عن الذات واحد. ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، أو ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. أراد صلى الله عليه وسلم أن اختلافهما حين اختلفا في القراءة لم يكن عن تضاد، هذا لا يضاد الآخر ولا يتعارض معه، بل هو اختلاف تنوع ولا يعارض هذا هذا، فإن القرآن أنزل على هذا الوجه وعلى هذا، وما دام الوجهان متفقين كالتقديم والتأخير في المثال المذكور أو التنويع فيه بذكر لفظ بدل لفظ واللفظان لشيء واحد فليس في هذا من بأس. ولم يرد صلى الله عليه وسلم الترخيص بأن يبدل التالي باجتهاده لفظا بلفظ، لا، مسألة سمع، اقرأوا كما علمت، لكن لو علمت أنت لفظ وغيرك علم لفظ فيقرأ بما علم ويقرأ بما علم ولا تعارض، وإنما هذا مثل للتقريب. وأنت تلاحظ في صدر الحديث أن أبي وابن مسعود إنما قرأ بما أقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم لا باجتهادهما، والشاهد في هذا الحديث لما قصدناه ظاهر، وهو عود اختلاف الأحرف السبعة إلى هذا المعنى. ويزيد هذا القول قوة المأثور من قراءة جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك عن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر أنه صلى العشاء الآخرة فاستفتح آل عمران فقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيام، هكذا أخرجه أبو عبيد، والذي في المصحف القيوم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد توفى الله عمر رضي الله عنه وما يقرأ هذه الآية التي ذكر الله بها الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلا فامضوا إلى ذكر الله، إلا فامضوا إلى ذكر الله، وهي فاسعوا، كان يقرأها فامضوا، والذي في المصحف فاسعوا إلى ذكر الله. إلى أمثلة أخرى مروية عنهم تدل جميعا على أن ذلك من تلك الأحرف التي قرأ عليهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترى بين شيء منها وبين ما في المصحف مخالفة في المعنى. أما الأقوال الأخرى فضعفها بعد هذا ظاهر، فهي مع مخالفتها لما ذكرت من الأدلة، فإن كل منها لا يخلو من ضعف في نفسه. وهذا الذي ذكره هو أرجح الأقوال. طيب، على كل حال، والمقصود بهذه المسألة تبيين كون القرآن أنزل على 7 أحرف، وأن جميع القرآن أنزله الله تعالى. ولكن اعلم أن هذا الأمر قبل المصحف العثماني، لأن الأقوى أن المصحف العثماني كان السبب له كما سيأتي حسم الخلاف وإزالة سببه الذي كان بسبب تعدد هذه الحروف، فكان بعضهم يقرأ بحرف وآخر يقرأ بحرف، فكان كل واحد منهم ممن بعد الصحابة ينكر على الآخر بل ويكفره حتى كادوا يقتتلوا. فرأى الصحابة هذا فأفزعهم كما سيأتي، فأرادوا أن يحسموا الخلاف، فالمصحف العثماني جمعهم على حرف واحد وما يحتمله الرسم من الوجوه الأخرى حتى يكون هناك اتفاق على مرجع إذا اختلفوا رجعوا إليه. قال: ولكن اعلم أن هذا الأمر قبل المصحف العثماني، فإن تلك الأحرف كانت معروفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أما بعده بعد المصحف فإن الناس لم يبقى لهم طريق لتمييز تلك الأحرف إلا بالمقدار الذي تضمنه المصحف العثماني، فما لم يكن فيه يعني في المصحف فهو حتى لو ثبت به الإسناد فيجوز عليه من الاحتمال ما يمنع القطع بكونه لم يزل قرآنا، لجواز أن يكون من المنسوخ تلاوة، والعلة ورود نقله بطريق الأحاد، وما في المصحف منقول بطريق التواتر. معنى كلامه أن الأحرف 7 أكثرها نسخ بالمصحف العثماني. ليش؟ لأنها كانت على التخيير، كانوا مخيرين بأن يقرأوا بأي وجه منها، فلما كان هذا التخيير يؤدي إلى الاختلاف والنزاع حسم الخلاف بالجمع على مصحف واحد، ولا إشكال في هذا، بل هذا يعد من حسنات عثمان كما سيأتي إن شاء الله. ولا شك أنه لا يزال في أذهانكم إشكالات وإرادات، وهذا شيء طبيعي، بل لا تسلم من هذه المسألة. وعندي فيما اطلعت عليه من الكتب الكثيرة التي ألفت في الأحرف 7 أن من أحسنها عرضاً للأقوال ومناقشة لها نقاشاً جيداً مقنعاً ما كتبه الشيخ مناع القطان هو مباحث مختصر، له كتاب خاص بهذه المسألة اسمه نزول القرآن على 7 أحرف، كتاب مستقل ذكر فيه الأقوال وناقشها مناقشة مفصلة، ورد على الأقوال الأخرى رداً مقنعاً. في الغالب أن من قرأه سيقتنع بما توصل إليه. نزول رجح ما ترجح المؤلف هنا، اسمه نزول القرآن على 7 أحرف، مناع القطان، موجود متوفر مطبوع على الشبكة تجدونه. ولا يخلو هذا القول أيضا من بعض الإيرادات لكنه الأسلم، يبقى الأقوى وأقل الأقوال يعني إشكالات، أما الأقوال الأخرى فهي فيه إشكالات تبطلها أصلا من أصلها. نعم، ليش؟ ما هو هذا على سبيل التمثيل، وذكر المؤلف علق عليه قال: ليس المقصود أنك تقرأ يا هذا يا هذا له، يقول مثل أن تقول سميعا عليما، عليما سميعا، غفورا رحيما، اختلف المعنى. يعني هل جئت بما يناقض؟ يعني إذا كان المقصود الإخبار عن الله أخبرت عنه بغفور رحيم سميع عليم، ما هو نفس الشيء؟ هو الله غفور رحيم وسميع عليم، يعني المعنى من حيث الدلالة على الذات واحد، وتعددت الألفاظ، هذا مثل ما يسمونه تعدد الألفاظ والمعنى واحد. مثل أن أسألك من الله فتقول الرحمن، يقول الكريم، السميع، العليم، كلها ألفاظ متعددة والمعنى واحد. فهو كمثال لهذا القول أن المقصود بالأحرف 7 تنوع تعدد الألفاظ والمعنى واحد، وهذا كان يقرأ قبل المصحف العثماني، بعد المصحف العثماني حسب الأمر انتهى بالمصحف العثماني، لذلك صار من شرط القراءة موافقة الرسم، هل يعني أن القراءة التي لا توافق الرسم ما هي صحيحة؟ لا، هي صحيحة. لذلك الراجح في القراءة الشاذة أنها ما صح سندها وخالف الرسم، هذا سيأتي إن شاء الله. المصحف العثماني جاء لحسم الخلاف، لم يلغي قرآنا، وإنما ألغى بعض الأحرف التي فيه ما ينوب عنها ويؤدي معناها، وأثبت مثل كفارة، مثل ما ذكر ابن جرير كفارة اليمين. أنت مخير بين ثلاثة أشياء، فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا أديت واحدة عليك لوم لو تركت الأخرى؟ لو جاء إمام من أئمة المسلمين وقال نحن بحاجة إلى الإطعام أكثر من حاجتنا إلى العتق وإلى الكسوة، وألزم بهذا وترك الآخرين، هل فيه من حال إثم؟ ما في حرج، لأنك مخير. إن أطعمت كفرت، وإن كسوت كفرت، وإن أعتقت كفرت، أديت المطلوب. فأمور التخيير لو اختير منها واحد يؤدي المقصود خلاص ما في إشكال، خاصة إذا كان هناك مصلحة. فلمصلحة درء الخلاف على الأمة أراد عثمان أن يجمعهم على حرف، إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، يعني باللفظ الموافق لما استعمله قريش أثبتوه، واللفظ الآخر الذي ورد بلغة أخرى يؤدي نفس المعنى أتركه حتى لا يكون هناك خلاف. وهي مسائل معدودة، يعني ليست كثيرة، هي ليست كثيرة حتى نقول إنها ذهب شيء من القرآن، لا. واضح يا إخوان؟ هذا التقرير واضح؟ لا، هي لها علاقة بالأحرف، إما أن ترجع إلى حرف واحد كلها أو إلى حرف واحد وما يحتمله الرسم من الأحرف الأخرى، وهذا أرجح. هي المصحف أصلاً كتب في الأصل بما يوافق حرف، وقد يوافق حرفاً آخر إذا كان مسألة تقديم وتأخير مثلاً، أو شيء ذكر ولم يذكر ذكر في مصحفين، لأن المصاحف أكثر من مصحف كما سيأتي. فنقول إن المصحف العثماني القراءات 7 والـ10 الصحيحة المتواترة أو الصحيحة الثابتة التي يقرأ بها، من شروطها موافقة الرسم، من شروطها موافقة الرسم. والرسم إما الغالب أنه كتب على حرف واحد، وقد يأتي فيه ما يوافق حرفين إذا كان ذلك ممكنا، إذا كان المسألة في اختلاف النقط مثلا فتثبتوا فتبينوا، لكن إذا كانت بنية الكلمة تختلف أصلها فلا. لعل هذا القدر فيه كفاية، ومن أراد المزيد من التفصيل فليرجع إلى كتاب القطان وليقرأ بتمعن، ظني أنه لو قرأه لاقتنع لتجربة سابقة، يعني كان لتجربة أنا في البحث هذا، وكان المشرف على البحث يرى رأي ابن قتيبة والمناهر العرفاني اللي هي الآخر وجود التغاير 7 هذه، وكان مقتنعا به ويقرره ويدرسه، فنقلت له كلام ابن عبد البر وكلام محمد مناع القطان، فقرأ بتبعهم قال والله هذا القول واضح أنها أرجح وأقوى، خاصة لما ردوا على الأقوال الأخرى وبينوا الإشكالات التي فيها. ومهما يكن من حديث وتقرير فإن هذه المسألة يبقى فيها بعض الإشكالات، ولذلك أورد الشيخ عبد العزيز قارئ في أول كتاب عن الأحرف 7 بأنه سأل شيخه محمد الأمين الشنقيطي عن هذه المسألة في آخر حياته، ومن راجح فيها؟ فقال الراجح عندي أني لا أعرف معناها. فيه سوء أدب هذا السؤال، بعضهم يقول يعني ما هو لائق، لماذا لم يذكر الله كذا وذكر كذا، بعضهم يقول لماذا قال، أحد الإخوة كان يسأل أمس كثير هذا السؤال، لماذا قال لولا أخرتني، لم يقل لولا أرجأتني، لولا لا تقل هذا القول، هو عبر عن السؤال بصيغة أخرى، ما سبب اختيار هذا؟ أما لماذا قال، الله يقول ما شاء، ما يسأل عما يفعل وهو يقول ما شاء، لكن قل ما الحكمة التي يمكن أن تؤخذ من اختيار هذا اللفظ دون غيره؟ أما لماذا قال ولم يقل أنت لو واحد قال لك ليش تقول وما قلت، كيف يقول لي يقول إيش إيش السؤال هذا؟ فلا ينبغي أن يسأل مثل هذا السؤال، اسأل السؤال بس عبر بلفظ أفضل. فهو دائر في هذا المعنى، هو الفكرة نفس الفكرة، يعني فكرة الأحرف السبعة أنها بس ما هي بالمزاج، هي ما هي بالاختيار، هي بالنزول، هي نزلت كذا ونزلت كذا. أما السؤال فهو يبحث عن معنى يسمونه الترادف، يرادف هذا اللفظ ويقول ليش عبر بالكذا دون كذا. فالسؤال لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، ولكن يكون بالطريقة ما حكمة اختيار هذا اللفظ دون الآخر. في الأحرف السبعة لازم يعني يتسألون فيها، وما أدري عدد من اللغات ما شئت، لغات العرب لما هو كمثال هو لم يقصد الحصر، تميم، هذيل، قريش، هوازن، ثقيف، باقي قبائل، اليمن، لا لا ليس المقصود الحصر، هم حصروا بعضهم حصر. ومن الكتب التي رجحت هذا القول كتاب الظاهر نور الدين عتر اسمه حديث نزول القرآن على سبعة أحرف، وهو من أوسع الكتب، رسالة ماجستير أو دكتوراه، رجح أنها لغات. بس اللغات هذا لما تقرأ كتاب القطان سينسفه نسفا بوجوه لا واضحة جدا بطلانه، لأن الذين اختلفوا كانوا من قبيلة واحدة أصلا، هشام بن عبد الملك وهشام بن عمر قبيلة واحدة، كيف يختلفون وهم من قبيلة واحدة؟ هم من قريش وهم يقول بعضها بلغة كذا وحرف بلغة كذا، والصحابة المختلفون من لغة من قبيلة واحدة. على كل حال اقرأوا إن شئتم كتاب القطان ولعله يزيل إشكالاتكم. نعم. إيش اتفاقا؟ أيوة تقصد هل يرد كلمتان كل كلمة لها معنى؟ من وجه كيف هذا مثل الترادف. الترادف يا إخوان الكلمة هذه ترادف هذه الكلمة من حيث قدر مشترك يتفقان فيه، لكن الأصل في اللغة أن كل لفظ له معنى زائد، فهما يشتركان في أصل المعنى، ويتميز كل لفظ بزيادة من جهة. واضح؟ هذا مثل واحد كان يقرأه ظاهر عبد الله بن مسعود، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ما عرف ينطق الأثيم، هذه الأثيم الهمزة بعض العرب ما عنده إشكال فيها، طبعا نحن أحيانا لا نتصور هذا، الأثيم الأثيم ما عرف ينطقها، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ما 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 ركبت على لسانه. قال طيب إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، سهلة الفاجر، قال خلاص شجرة الزقوم طعام الفاجر. طبعا هذا يذكرونه كمثال للأحرف السبعة، يعني ما عرف ينطق بلفظ هذا التيسير، كيف بعض الكلمات صعبة فيأتي بمعناها السهل، هذا معنى الأحرف السبعة، والله أعلم. نعم ممكن يرد. ليش؟ لأن من العرب من لا يعرف إلا التفخيم، ولو أردت أن يرقق ما جرت على لسانه، مثل الصلاة، الصلاة ما أقول الصلاة ما يتجي، الصلاة رواية ورش، الصلاة اجلس مع ساعة يرقق اللام ما، لأنها بعد حرف مفخم فالترقيق فيه صعوبة، ممكن ممكن تكون، لكن هذه لا يظهر والله أعلم أنها سبب الخلاف الرئيسي، لأنهم اختلفوا في شيء أنكر بعضهم على بعض، اختلف لو المسألة مسألة ترقيق وتفخيم كان ما ينكر بعضهم على بعض، وعمر يأخذ ويلبب برداءه ويذهب به، قال هذا يقرأ حروف ثانية ما سمعتها. فهذا هو الأقرب للروايات، لذلك هذا القول من وجوه قوته أن الروايات تؤيده وتسنده. طيب، المقدمة الثانية ننتقل إليها، بقي معنا إلى الساعة 8 نقف اليوم. بعض الإخوة الظاهر يقولون من المستحسن أن يكون الوقوف على 8، فلعلنا نقف 8 والوقت هذا نشوف له حل، نأخذ منكم وقت ثاني. حفظ القرآن، انتهينا من الموضوعات المتعلقة بنزول القرآن في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية حفظ القرآن، بعد أن نزل يأتي حفظه، وتعلمون أن القرآن محفوظ، وهذا من خصائص القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المبحث الأول تمكين الأمة من حفظ القرآن. في أحد نايم؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا أحد نام بجواره أحد فلا مانع من لكزة بالمنفى ولا ماء، بس أهم شيء يستأذنه قبل، فليغيره بيده. النوم في الدرس طبعا إما أن يكون من الشيطان ولا يكون من الإرهاق والسهر. طيب، بقي أحد نايم؟ تمكين الأمة من حفظ القرآن. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في إخوة يعرفون وين يجلسون أصلا، إما خلف عمود ولا بعيد، والعبرة بعموم اللفظ. لا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول: إنه تنزيلنا ووحينا هو محفوظ بحفظنا، ليس لأحد عليه سلطان بتغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنفى ربنا تعالى عن كتابه العزيز كل باطل، فحفظه من ذلك فيما تقدمه، فما هو بقول ساحر ولا مجنون ولا بأساطير الأولين، بل هو المصدق لما قبله من وحي الله وتنزيله، والشاهد على ما فيه من الحق، والمصوب لما طرأ عليه من التحريف والتبديل، كما حفظه من الباطل بعد أن أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فبرأه من كتمانه، كما برأه من الزيادة أو النقص فيه، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال: فإذا كان هذا الوعيد في حق نبي الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، فكيف يمكن لأحد بعدها أن يبدل كلام الله؟ فقاتل الله أهل الأهواء الذين يقولون بأن الصحابة نقصوا القرآن وأنقصوا منه وحذفوا بعضه، وهم معروفون. وفي قوله تعالى في الآية المتقدمة: ولا من خلفه، مع قوله: وإنا له لحافظون، دليل على سلامة القرآن، ما أبقاه الله بين أيدي الناس من خلفه. وإنا له لحافظون في المستقبل، الآن وفي المستقبل، محفوظ بحروفه كما أنزله الله، يقرأه الناس في كل زمان وكأنه حديث عهد بالله رب العالمين، كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم يتلوه عليهم، وعنه يأخذونه غضا طريا. وهذه مقدمة لتمكين الأمة من حفظ القرآن، فما يأتي بيانه من مراحل جمعه ومصيره إلى المصاحف فهو الطريق الذي أراد الله تعالى به حفظ القرآن ليبقى حجته على العالمين. وفيه دليل على أن ما قامت به الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بخصوص ذلك كان مما أراده الله قدرا لحفظ كتابه، وسخرهم له كأسباب. الله هو الذي حفظ الكتاب، أفعالهم هي من أسباب حفظه، جعلها الله كسبب لحفظ القرآن. ولعل الله تعالى أراد أن يزيد في أجورهم ويرفع في درجاتهم بمثل ذلك العمل، لعظيم بلائهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعرف الأمة من بعدهم ما جعل الله لهم من الفضل عليهم اللي هم الصحابة، أن كانوا سببا في حفظ دينهم بحفظ هذا القرآن. فجاز الله أبا بكر وعمر وعثمان ومن كان معه من إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ هذا القرآن عن أمة الإسلام أفضل ما يجازي به أولياءه الصالحين رضي الله عنهم. المبحث الثاني في مراحل الجمع، طبعا هذا الأمر مقدمة لأن القرآن محفوظ والله تكفل بحفظه، وما تكفل الله بحفظه وأخبر لا يمكن أن يتخلف وعده جل وعلا، فهو أصدق القائلين. جعل الله لهذا الحفظ أسبابا، فيسر له من يحفظه منذ نزوله إلى أن استقر في المصاحف، ثم بعد ذلك من الأمة من يحفظه إلى أن يأذن الله عز وجل بارتفاع هذا القرآن في آخر الزمان. مراحل جمع القرآن: المرحلة الأولى في عهد الرسالة، جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على صورتين. الصورة الأولى الحفظ في الصدور، من هو سيد الحفاظ؟ من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، قدوة الناس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب، وإنما كان يقرأ حفظا. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، يعني لما ينزل عليه يريد أن يحفظه لأنه يعرف أنها أمانة ولا بد أن يبلغه، ففي البداية يقرأه معه ويحرك يخشى أن يفوت شيء. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، علينا جمعه في صدرك وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. هذا يدلك على قول ابن القيم أن القرآن هو البيان والإظهار، وابن عباس كان يفسر هذا: ثم إن علينا بيانه، قال: أن تقرأه. فقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل يعني انتهى قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه، اتفق عليه. كان جبريل يأتيه في كل عام في رمضان يدارسه القرآن، يعني يدارسه كل ما أنزل في السنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه حفظه. فعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي، متفق عليه. إذن فيه مراجعة سنوية للقرآن في رمضان، يعارضه القرآن، يدارسه القرآن كما في لفظ ابن عباس حين يلقاه جبريل فيدارسه. وأمته صلى الله عليه وسلم أمة أمية في الأصل، لا تقرأ ولا تكتب، وإنما كان الناس يأخذون عنه القرآن فيجمعونه في صدورهم، وكان رسول الله صلى الله وكانوا رضي الله عنهم أمة عمل، يأخذون القرآن للعمل به، لم يكن يغرهم كثرة الحفظ دون العمل. وهذا أحد أهم الأسباب في قلة الحفاظ الذين جمعوا القرآن كله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الواحد منهم لا يخلو من حفظ بعض القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. والأثر صحيح، أخرجه ابن جرير. والذين عرفوا بجمع القرآن كله في صدورهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن صحت تسميتهم بتسميتهم الأخبار هؤلاء السادة الأخيار: أبي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، أبو الدرداء، أبو زيد الأنصاري. هؤلاء الذين دلت الأدلة الصحيحة على أنهم جمعوا القرآن كله، حفظوه كله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، خذوا القرآن من 4، تخصيص من ابن أم عبد، اللي هو من؟ متأكدون؟ رحمك الله، بلا خلاف معروف هذا، ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، ومعاذ ابن جبل، وأبي بن كعب، وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، والحديث متفق عليه. قال وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا حديث ذكر فيه أربعة. حديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد، هو يحدث بما يعلم، فذكر أربعة كلهم من الأنصار. قال وهؤلاء الأعيان من الصحابة كانوا قد تفرغوا لأخذ القرآن والاعتناء بحفظه، تفرغوا له واعتنوا بحفظه، والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم كانوا قد عرضوا عليه قراءتهم وعلم إتقانهم، ولذلك أمر بالأخذ عنهم. ففي الأمر بالأخذ عنهم دليل على أنهم أتقنوا القرآن. قال ولذا زكاهم، وجائز أن يكون عند بعضهم القرآن كله، مثل ما وقع لهؤلاء النفر المذكورين هنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يجوز أن يكون عند بعضهم بعضه لا كله، والقرآن كله مجموع عند الصحابة، لكن بعضهم جمعه كله وهم هؤلاء وغيرهم، وبعضهم جمع بعضه ومجموعه كامل عند جميعهم رضي الله عنهم. بعض الناس قال إن أبا بكر ممن جمع القرآن واحتج بكونه أكثر الصحابة ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن يكون غيره أحفظ للقرآن منه وهو المصاحب للرسول عليه الصلاة والسلام والملازم له والحريص على اتباعه، ومن أعظم ما يتبع فيه حفظ القرآن الذي ينزل عليه. واستدل أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يؤم الناس بعده وأن يكون إماماً للناس بعده، والقاعدة أنه يؤم القوم أقرأهم للقرآن، فقالوا إنه أقرأهم. ولكن على كل حال ليس هذا دليلاً صريحاً، لأن احتمال الأمر بالصلاة لأنه المرشح للإمامة بعده، والأصل أنه الإمام يؤم المسلمين ولو كان فيهم من هو أقرأ منه، كما كان عمر يؤمهم وفيهم أبي وهو أقرأهم بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإمامة الإمام مقدمة على إمامة الأقرأ إذا كان يحسن القراءة. فاحتمال أن أبا بكر يؤم القوم لأنه سيكون الخليفة والإمام، لا لأنه أحفظ الناس للقرآن. نعم، في التقديم يعني. طيب على هم بعضهم يقول أفقههم، لأن الصحابة اللفظ معنى أقرأهم في الحديث وعند السلف من جمع بين القراءة والعلم، فالأقرأ ليس مجرد القراءة فقط، وإنما من جمع بين القراءة والعلم والفقه، ولذلك كانوا لا يسمون الذي يقرأ قارئا إلا إذا كان يجمع بين القراءة والفهم والحفظ. على كل حال الصحابة حفظ القرآن عندهم ولا شك في هذا، وكثير منهم كان يحفظه كله، ومنهم القراء الذين قتلوا في بئر معونة، قتلهم رعل وذكوان، كانوا 70 من القراء، والذين حزن النبي صلى الله عليه وسلم لوفاته وقالت شهرا يدعو على من قتلهم كانوا قراء، وكانوا لا يسمون الصحابي قارئ إلا إذا كان جامعا للقرآن. وهؤلاء الأربعة خصوا بالذكر لأنهم أخذوا القرآن كله من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الصحابة لم يأخذ القرآن كله وإنما أخذ بعضه، وبعضهم أخذ بعضه، وبعضهم أخذ بعضه، فهو مجموع كله في صدور الصحابة. طبعاً القرآن يتلقى بطريقة العرض والتلقين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من جبريل، أي أن جبريل يلقنه القرآن فيتلقاه، وكان يعرض على جبريل في رمضان لطريقتا العرض والتلقين. كيف يتعلم القرآن؟ بطريقة العرض والتلقين. العرض أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، والتلقين أن يقرأ الشيخ والطالب يسمع، وكمال الإتقان أن يجمع بين الطريقتين في التعليم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلقن القرآن، يتلقاه من جبريل، وإنك لتلقى القرآن، ثم في رمضان يعرض عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على الصحابة، أليس يقرأ عليهم كل ما نزل عليه؟ يقرأ عليهم ويخص بعضهم، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، ثم يختبر بعضهم فيقول اقرأ علي، أقرأ عليك وعليك أنزل، إني أحب أن أسمعه من غيري، ويحب يتأكد أنه متقن يعرض عليه. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقى بالطريقتين، العرض والتلقين، ويعلم أصحابه بالطريقتين، التلقين والعرض، يعرضون عليهم، يعرضون عليه أيضا ما يقرؤون، وخاصة المتميز منهم. وبهذا حفظ القرآن في الصدور، وهذا من أعظم ما تميزت به هذه الأمة، ولا يزال ولله الحمد موجودا، وينبغي أن يبقى في هذه الأمة الحفظ. ومن دعا إلى ترك الحفظ فقد دعا إلى إيش؟ نسميه ضلال ولا خطأ، ولا إلى ترك مجد للأمة. أي واحد يقلل من شأن الحفظ فهو جاهل بهذا الدين وبطريقة حفظه. إن أمة أمية، الأصل هو الحفظ، ومن قال لا لا تحفظ، افهم، أهم شيء الفهم، وذبحتنا بالحفظ، واحفظ واحفظ واحفظ، هذا داعية سوء. فالحفظ مهم، ولا بد أن يبقى الحفظ بهذه الأمة، وبه حفظ القرآن أول ما حفظ. نعم، ضروري السؤال ولا علشان الوقت؟ لا، ما هو أهم طبعا، لكنه من العمل، الحفظ من العمل. سيأتي، أنت تستعجل أسئلة، ستأتي إن شاء الله، سيأتي مبحث القراءات والقراء عندنا، وسيأتي أيضا له موضوع آخر عند أحد المشايخ القراء السبعة. طيب، تسمحون لنا بدقائق ولا طولنا عليكم؟ وطبعا أنا بقي لي 7 دقائق، بس فيه توجيه يقول قف عند 8. فجمعا بين القولين، من كان عنده ارتباط أو وقته لا يسمح بالبقاء معنا فله أن ينصرف، والذين يمكنه بالبقاء يعطونا 5 أو 4 دقائق ننتهي من هذا المرحلة، مرحلة الحفظ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الثانية من الحفظ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في السطور، كان يكتب أيضا، لم يكن الاعتماد على الصدور وحده كافيا لحفظ القرآن الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقى دستورا للبشر إلى قيام الساعة، فإن حفظ الصدور لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتريه ما كتب الله على بني آدم من النسيان والوهم. وبناء الثقة في الدين عليه مجردا غير ممكن، لذلك كان التدوين والكتابة ضرورة لا بد منها لحفظ القرآن وإبقاء قدسيته. والقرآن نفسه أشعر بضرورة الكتابة في مواضع كثيرة، ومن ذلك أن الله سماه كتاب، والكتاب هو ما يكتب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ جماعة مأمونة يكتبون الوحي، وكان هناك إذن عام بالكتابة للقرآن، وجاء في الحديث لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، والحديث أخرجه مسلم. وعلة ذلك مدركة، وهي الخوف من أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. ومن أعيان كتاب الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، معاوية بن أبي سفيان، وهذه خصيصة من خصائصهم، كانوا يكتبون الوحي، لأنه لا يؤتمن على كتابة الوحي إلا أمين مزكى، تزكية له، معاوية مزكى بهذا الأمر رضي الله عنه وعن صحابة الرسول الله أجمعين. وكانوا جميعا من آمن الناس على كلام الله تعالى، وهم مزكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم باختياره لهم لهذه الوظيفة الثقيلة، بل مزكون من الله بإقرار نبيه صلى الله عليه وسلم على اختيارهم. من لم يكن موضع ثقة وكان يكتب الوحي فضحه الله، فضحه الله حتى يتبين بأنه غير أهل، لأنه قد يخدع، قد يظهر الإنسان شيء فيظن به، وهذا وقع. فكان واحد يكتب الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان كاذبا، ففضحه الله بالحديث الصحيح، يقول المؤلف ومن لم يكن في موضع ثقة فقد فضحه الله. كما وقع لذلك الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يغير ما كان يمليه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أملى عليه سميعاً بصيراً كتب سميعاً عليماً، فإذا كان سميعاً عليماً كتب سميعاً بصيراً. وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان من قرأهما فقد قرأ قرآناً كثيراً. قال: فتنصر الرجل وقال: إنما كنت أكتب ما شئت عن محمد. تنصر. قال: فمات فدفن فلفظته الأرض، لم تقبله الأرض، ثم دفن فلفظته. قال أنس: قال أبو طلحة: فأنا رأيته منبوذاً على ظهر الأرض، منبوذ، ما استطاعوا يدفنونه. طيب، الحديث أخرجه الإمام أحمد، والقصة ثابتة في الصحيحين بلفظ آخر. هذه العقوبة وعيد لمن يظن أنه يقدر أن يبدل كلام الله، ذلك أن الله تعالى قد تعهد بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما من أحد أراد أن يبدل أو يغير إلا وفضحه الله وكشفه الناس، العوام قبل العلماء. حتى ذكر الرازي وغيره قصة أن أحد الذين كانوا أوتوا خطا حسنا يهودي، كانوا يدعى إلى الإسلام فلا يسلم في عهد الدولة العباسية، فجاء بعد سنة وإذا به يدخل على الخليفة ويسلم. قال: ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال: دعاني إلى الإسلام أني كنت أوتيت خطا حسنا، فكتبت الإنجيل التوراة بخطي وغيرت وزدت ونقصت، وذهبت إلى اليهود وبعتها في سوقهم فبالغوا في ثمنها واستحسنوها واشتروها وتنافسوا عليها. قال: وكتبت الإنجيل فكذلك. قال: فكتبت القرآن وزودت وانقصت وذهبت به إلى سوق الوراقين من المسلمين. قال: فأول ما جئت بهم مسكوني وضربوني. قالوا: هذا في نقص، أنت محرف. قال: أو هم عامة أصلاً وعرفوا على طول بأن فيه نقص. قال: فعلمت أن هذا من الله وأن الله تكفل بحفظ القرآن فأسلم. فما من أحد يريد أن ينقص أو يزيد، لذلك إلى الآن كل التجارب حتى بعض الأعداء مع كثرتهم يريدون يحذفون شيء ما يقدرون. أحياناً يدخل مصحف في خطأ مطبعي، فجأة إذا بشايب من الشيبان في المسجد: يا شيخ هذا المصحف ما يصلح، فيه إيش فيه؟ قال: هذا شوف ضمة على لفظ الجلالة ما هي موجودة، ضمة بعد ما شاء الله تبارك الله. هذه تأتي بكثرة. هذا الله تكفل بحفظه، حتى إن العامة قبل أهل العلم يكتشفون أي نقص أو أي خطأ فيه، تكفل الله بحفظه. فحاصل هذا المبحث أن جمع القرآن في العهد النبوي كان بالطريقتين: حفظ في الصدور وكتابة في السطور، كتب كله في الصدور، في السطور الموجودة عندهم كما سيأتي، وكتابته في السطور، كان يكتبون فيما تهيأ لهم من الجلود وجريد النخل وغير ذلك، ولم يكن جمعهم له مكتوبا على صفة الكتاب واحد مجموع، وإنما كان متفرقا، لأنه ما كان يمكن أن يكتب في كتاب، لأنه ينزل ويتغير، وضعوا هذه الآية مكان هذه في المكان كذا، ولم يكن مكتوبا على صفة الكتاب الواحد تجمع أوراقه إلى بعضها لتعذر ذلك يومئذ، حيث كان القرآن مستمر النزول، وربما نزلت الآية أو السورة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها في موضع كذا وكذا، كما كان نسخ التلاوة واردا في حياته صلى الله عليه وسلم. فلو كان مؤلفا على صفة الكتاب التام لشق ذلك عليهم مع إضافة الجديد ونسخ شيء سبق، فكان يكتب في متفرقا، خاصة وأنه ما كان لهم من آلة الكتابة يومئذ ما تهيأ لمن بعدهم. المهم والخلاصة أنه حفظ كاملا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بالحفظ في الصدور والحفظ في السطور أيضا، وهذا من تكفل الله بحفظه. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في العصر المباحث الأخرى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في سؤال هنا: القرآن ألفاظه ومعانيه وحروفه كله من الله، تكلم به حقيقة، هل الله تكلم بالقراءة؟ كيف تكلم بالقراءة؟ يعني إيش؟ ها؟ أكيد هو نزل من الله. شبهة اختلاف الصحابة، أيوة. الصحابة يختلفون ابتداء، فإذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن هذا صحيح وهذا صحيح، فهو اختلاف تنوع لا تضاد فيه، وكله وحي من الله. هذا الطريقة، لكن طبعا الكلام قد يكون فيه تفصيل أكثر، لكن الاختلاف وارد، ولا مانع من اختلاف الألفاظ والمعنى واحد، وكلها من الله، وكلها من الله. علي ذكر، عمر ذكر، لكن ما في نص يدل على أنهم حفظوا القرآن كله. بارك الله فيك، ما في نص، لذلك وش المسألة اجتهادية.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.